أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار، ومن جنود العقل وجنود الجهل الفهم والحمق، وهما عنوانان لعطية إلهية في جنود العقل وعقاب إلهي لجنود الجهل. ولكن هناك أناس يتحركون من خلال الفهم لبناء آخرتهم ودنياهم، والأحمق والذي يهدم كل وجوده، فهو قادر في الحمق على التصرف في الهدم، كما أن الفاهم قادر في الفهم للتصرف على البناء. ومن هنا عبرنا أن جنود الجهل تهدم وتحرق، وجنود العقل تبني. والفهم كما عرف في اللغة هو عقال الشيء ومعرفته وعلمه، بمعنى الإحاطة به والوجود لرؤيته. وربما أناس يعلمون ولا يفهمون، ورب أناس يعلمون ويفهمون. وقد يتعجب البعض أنه ما هو الرابط بين عنوان العلم والفهم. الله سبحانه وتعالى عبر أن هناك علوم بينة في القلوب، وعلوم توصل إلى جهنم مع أنها علوم الحق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بمعنى الفهم. الآية البينة في الصدر وفي الباطن، وهذا الباطن لا يجحد به إلا ولا كما قال: ولا يجحد بآياتنا إلا الظالمون، مما يعني أنهم يعلمون ولكنهم يجحدون. والظالم هو الإنسان الذي يجحد. ومعلوم أن رتب الظالم على أقسام: ظالم لنفسه، وظالم للخلق، وظالم فيما بينه وبين ربه. وكل عن بقدر عناوين الظلم، بقدر ما يكون الإنسان محجوب عن اتباع العلم. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، مع أنهم سمعوا مع الذين أوتوا العلم ماذا قال حضرة رسول الله، ولكنهم يسألون لأولئك الذين أوتوا العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، مما يعني أن عقاب الله سبحانه وتعالى للقلوب السيئة هو أن يتركه تابعا للهوى وليس تابعا للعلم، لأن الفاهم هو الذي يتبع العلم. وليس كل إنسان يعلم بشيء ويطمئن إليه ويسير معه، لأن الظالم كما قال الله سبحانه وتعالى يكون جاحد فيما أتاه الله سبحانه وتعالى من العلم. وهكذا نجد في حياتنا التي نعيش، كم من إنسان يموت أمام أعيننا ونحن نشك في أننا نموت، مع أن هذا الشك يتولد أساسا من اتباع الهوى، لولا أن إنسان يسير خلف الجنائز فيتدبر حين ذلك يكون له قلب يبصر. ولكنه ترى أقوام يسيرون خلف الجنائز وهم يتحدثون بحديث الدنيا، وهم يتحدثون بالتشفي والمظالم، وكأنهم باقون والآية الإلهية أمام أعينهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: جحدوها واستيقنتها أنفسهم مع وجود اليقين في النفس. هناك جحود لهذه الحقيقة، وهو طبع إلهي على القلب بحيث لا يجعله فاهما. الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذه الحقيقة بأنها عقاب منه، ولذلك قال الذين طبع الله على قلوبهم، الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بعد هذه المطبوعية أي ألغى عنوان الفهم عندهم، أصبحوا تابعين لإله النفس وليس لإله الوجود. ولذلك من اتخذ إلهه هواه أي انقاض إلى ما يأمره، وهذا ما قدمناه، ومن أطاع أحد فقد عبده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن الهوى يكون إله لأنهم يطيعونه، وقد سماه الله سبحانه وتعالى إله. ولذلك من النعم الإلهية الكبرى أن الله سبحانه وتعالى لا يطبع على هذا القلب، بل يجعله ماذا؟ بل يجعله وعاء للعلم فينضح به، ويمكن أن يسير من خلال هذه الآيات إلى سعادة كلا الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. الفهم نعمة إلهية، وليس مراد من الفهم الشيطنة التي كانت عند معاوية لعنه الله وغيره. تلك مكر، ذلك مكر وخديعة، والمكر والخديعة تهدم ولا تبني. والمراد من الفهم الذي هو عنوان تحمل الصبر وغيره، لأنك تبصر ما يبني لك الله سبحانه وتعالى في درجات الصابرين، وما يتمثل من بقاء الكلمة الطيبة لك ولقاء آل محمد سلام الله عليهم أجمعين، فتكون صابرا ولا تخادع ولا تماكر ولا تخون، مع أنك قادر على الخيانة وغيرها وغيرها. تلك شيطنة وليست بماذا؟ بفهم للأمور. هناك أقوام يخلطون بين الفهم وبين الشيطنة، فيعتبرون أن المخادعة السياسية والاجتماعية أو مخادعة أي وجود آخر كالأبناء والعائلة وغيرها هي ماذا؟ نصر لهم. هم لا يعلمون أن هذا يهدم الثقة بينهم وبين الناس. هم لا يعلمون أن من هذه المكائد وهذا المكر أنه سيعود إليهم وسيطوق بما فعلوا وبما عملوا. هذه شيطنة، وليس يمكن لأي شيطان أن يبني شيء، إن دور الشياطين هي هدم. لذلك هم أعداء بعضهم يوم القيامة، كانوا في دار الدنيا أخلاء لكن بمظهر وجوديتهم أعداء. ومن هنا فصل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إذ جعل الفهم عنوانا للبناء وجعل الشيطنة عنوانا للهدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في عنوان المكر والخديعة أنها من جنود الجاهل، ولا يمكن أن تبني لا سعادة الدنيا ولا دار آخرة. ولذلك من يريد أن يطرده الله سبحانه وتعالى يطرده بأن يطبع على قلبه فلا يفهم، ومن لم يفهم ينسى دار الآخرة ولقاء الله والمحاسبة. حين ذلك لا يمكن أن يكون إلا من أهل جهنم. ولذلك مكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. ولا يعلم أن شيطنته هذه الذي يجمع بها الأموال الحرام والرياسة الحرام على جماجم الناس أنها يمكن أن تكون وقود ناره التي يتألم بها، فيعتبر أن هذا ذكاء وهذا فهما للأمور، ولكنه هذا في حد ذاته حمق. وليس المكر من الحمق وليس من الفهم، وتلك مصاديق الحمق، لأن الأحمق هو الذي يضيع ذاته والذي يضيع عياله والذي يضيع آخرته بدنيا غيره فضلا عن دنياه. ومن هنا دائرة الحمق إنما تدخل في عناوين ما عليه أهل الدنيا ومن يعبدون أهواءهم. وما خبث لا يخرج إلا خبيث، ولا يمكن أن يكون الخبيث يخرج ماذا؟ وجودا طيبا. الله سبحانه وتعالى يبين هذه الحقائق سواء كان في دار الدنيا أو في دار الآخرة أو في دار البرزخ أو في الأيام الإلهية. مغرور من يتصور أنه في المخادعات والمماكرات والخيانات يمكن أن يكون فهما، بل هو أحمق، لأنه وقوع الله سبحانه وتعالى قد أملى لك لتزداد إثما، ومعلوم أن مظاهر الآثام إنما تكون حطب جهنم، وأنت تبني واد لك في جهنم يمكن أن لا يستنقذك منها شيء، وربما تصل والعياذ بالله أن تصبح عدوا لأولياء آل محمد والعياذ بالله. أي نيران يمكن أن تتحملها وأي فهم يمكن أن تدعيه؟ الفاهم هو الذي يعقل عن الله سبحانه وتعالى، فتصبح الآخرة بالنسبة إليه مصالح للدنيا ومصالح لحالته الوجودية. إن الفهم هو الذي يخرج وجوده من الزمان والمكان فيصنع ما يصلح لوجوده سواء في هذا العالم أو في كل العوالم الأخرى. ومن هنا قال إمامنا أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه في تفسير ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، قال ومنهم من يستمع إليك، يعني المنافقين. كيف عرفهم الله، عرفهم الإمام سلام الله عليه بالمنافقين؟ لأنه طبع على قلوبهم، لأن المؤمن فهم وليس بأحمق. إذا والعياذ بالله غلبه هوى، غلبته شهوته في أمر، بادر إلى التوبة والاستغفار ورفع عن قلبه هذه المطبوعية. قال ومنهم من يستمع إليك، يعني المنافقين. قالوا للذين أوتوا العلم، يعني الذين آتاهم الله العلم والفهم من المؤمنين. المؤمن لا يكون مطبوعا على قلبه، فإذا يجب أن يكون فهما وليس بأحمق. الأحمق هو الذي يبيع آخرته بدنيا أو بدنيا غيره، وهذه أعلى درجات مصاديق الحمقى. الذي يستعجل الأمور سمي من الحمقى، وله مصاديق، يعني بمعنى أن يضيع كل الكرامة الإلهية. أحمق الحمقى من ضيع تكاليف الله سبحانه وتعالى، ومن ضيع رحمة الله سبحانه وتعالى إليه، هذه أعظم درجات الحمقى. الفهم هو الذي يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد بشر الله سبحانه وتعالى المؤمن بدرجات من الكرامة، فلا يتخلى عما لمسته عيناه بدرجات الآخرة بما أعد الله سبحانه وتعالى. لذلك كان فاهما، لا يعتبر أن حياة الدنيا هي التي تكون وليس شيئا خلفه، فهو يبصر الأشياء، فلذلك فهم. ومن هنا كان العلم لوحده غير كافي، بل يحتاج العلم إلى قلب صاف غير مطبوع عليه، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون منبعا للخيرات. وما لم يكن فهما لا يمكن أن يكون منبعا للخيرات. ومعنى الفهم أنه يعقل عن الله، يصدق الله، يصبر على أمر الله، يعلم أن الله ما خلق هذا الكون عبثا، وأن هذه البلايا هي لرفع شأنه، وأن 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 الصبر على الطاعة عنده أحلى من ماذا؟ من الحلاوة وغيرها، وما أعد الله، ومن راحة الناس فيما لو شاركوا أهواءهم وظلم الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أقوام أخذوا العلم ولكن سلكوا به طريق جهنم، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهذا الزيغ هو عنوان الميل بمعنى الانحراف، المرض الزيغ بأن تطلب العلم والعياذ بالله ليس للعبودية. الفهم هو الذي يأخذ العلم ليوصله إلى رضا الله، ليوصله إلى الجنان، إلى صلاح الدارين. هناك أقوام يطلبون العلم ليترأسوا على رقاب الناس، وهذا مرض في قلوبهم وأفئدتهم، فأخذوا العلم بطلب الرياسة والعياذ بالله، أخذوا العلم ليباهوا به السفهاء. هؤلاء هناك مرض في قلوبهم. ولذلك فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يريد أن يبرروا لأهوائهم. الهوى منهم يطلب هذه الرياسة فيؤولون، ويأخذون بماذا؟ يأخذون بما يميل إلى هذا الهوى. هؤلاء سيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وسيصلون إلى الفتنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال البغي حب الرياسة، والاختلاف سببه أنهم علموا أن فلان هو باب الله الذي منه يؤتى فاختلفوا فيه، لأن في قلوبهم مرض، لأن في قلوبهم مرض. لذلك قال الله: طبع الله على قلوبهم، في وعبر في قلوبهم مرض. والعلم إذا وقع على قلب مريض والعياذ بالله صنع ما يصنع. لذلك لا يتعجب أحد أنه لماذا سرى في هذه الأمة مع أنها تعرف الحق. نعم هي تعرف الحق لكن في قلوبهم مرض. ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى في قوله: يزكيهم ويعلمهم الكتاب. العلم حتى يصل إلى وعاء الفهم لابد وأن يكون في قلب سليم، قلب طاهر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فكان فهما لكل ما يتلقى من العلوم. وصنعت العلوم في قلبه كل ماذا؟ كل سيرة. وبقدر طهارة قلبه بقدر ما يكون فاهما، لأن هناك ماذا؟ لأن هناك تلازم بين طهارة القلب وعنوان الفهم، وإلا كان ممن استيقن وجحدتها أنفسهم. هو يسمع العلم. المنافقون الذين كانوا عند رسول الله هم يقولون سمعوا من رسول الله ويقولون للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لكن هذا مطبوع على قلبه بمرضه الذي لم يزكي نفسه فيه، فلم يفده العلم فهما بل زاده حمق. ومعنى الحمق أن يتجبر على المؤمن، أن لا يرى لنفسه تواضع، هذا الأحمق. أن يريد الرياسة على من هو أفضل منه، هذا أحمق. أن يريد يأتي برياسته بالمماكرة والمخادعة، هذا أحمق. التجبر حمق. سرقة أموال الناس من الحمق، لأنهم هم لا يعلمون أن ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الفهم أولئك الذين يبصرون من هذه الدنيا إلى البرزخ إلى الأيام الإلهية إلى لقاء الله فيجتنبون. يعلمون أنه في المال الحرام هم يأكلون نيرانا، يعلمون أنه إذا أخذوا أحد وضيقوا عليه إنما سيطوقون بما فعلوا. هؤلاء يبصرون هذه الحقيقة لأنهم فهموا كتاب الله. والفهم هو نكتة في القلب سماها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأن الملك ينقد في قلبك ويكون محطا لماذا؟ لفيوضات الله التي تجري على أيادي الملائكة وغيرهم. ويمكن أن يكون هذا القلب منبعا لكل الإرادة الإلهية كما هو شأن حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله سبحانه ولذلك قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه فيما يرويه الأمالي طوسي، يقول عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق العقل من نور مخزون في سابق علمه إلى أن يقول، فجعل العلم نفسه، هذا العقل العلم نفسه، والفهم روحه. وإن كان العلم من غير فهم كان وجود بلا روح، كان وجود بلا روح. والزهد رأسه، والحياء عينه، والحكمة لسانه، والرأفة همه، والرحمة قلبه. هذه الحقيقة. ما لم يكن هناك فهم في القلب بمعنى عقل الشيء، بمعنى تطويقه وملاحظة كل جوانبه ومع العمل بها، لأنه ما فهم من لم يعمل بما أمر الله، بمعنى لم يعقل. ونحن تلونا في حديث هشام بن الحكم إمامنا سلام الله عليه موسى القاضم في وصيته لهشام عن عنوان الذين يعقلون. الفاهم هو العاقل الذي يعمل بالأشياء. ولذلك إذا أردت أن تبصر أحد أنه فاهم أو ليس بفاهم، انظر إن كان عمله مطابق لعلمه فاعلم أنه فهم، واعلم إن كان عمله مطابقا لهواه وليس لعلمه فاعلم أنه أحمق. ولذلك ورد في الحديث عن إمامنا الصادق قال: الفهم وهي الروح التي يعطيها الله عز وجل من شاء، فإذا أعطاها عبد علمه الفهم. فإذا أسندها الله سبحانه وتعالى إلى حقيقة نورانية. وربما تكون هذه درجات الفهم عند الأنبياء. للمؤمن قال ينكت له الملك في قلبه، ينكت له القلب. ومن هنا ورد الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب نبيه: وأوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الفهم حقيقته من شعاع هذه الروح، وإن كانت هذه الروح لا يمكن أن يلامسها وجود. هذا معنى هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الذين أوتوا العلم هم شيعتنا، أمثالك يا هشام وأمثالك يا زرارة وأمثالك يا محمد بن مسلم، هم الذين أوتوا العلم، يضيء العلم في بواطنهم فيفهم الأمور، فإذا هم يسددون بماذا؟ بروح القدس. هناك أقوام يطبع الله على قلوبهم فيتبعون أهواءهم، وهناك أقوام الله سبحانه وتعالى ينزل على بواطنهم روح القدس أو الروح، أي روح سميها، لا يمكن تكون من روح الإيمان أدرك هذه الحقيقة، من أي أرواح كانت، وأن للمؤمن أرواح متعددة، وقد ورد 5 أرواح ويمكن أن يكون أكثر. إمامنا سلام الله عليه يثبت أن الروح هو حقيقة روحانية الله ينزلها على القلوب، فتنزل السكينة بما تعلم وتفهم فتكون ثابتة، وهي وجود ملكوتي، هناك تثبيت لما أنت عليه يجعلك من خلال هذا التثبيت صابرا. ولذلك عن إمامنا أبو الحسن موسى بن جعفر حينما قال: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا الحسنى هي أمر الله، أمر الإمام: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أي أولو الفهم، هؤلاء الذين يتبعون أحسن، أحسن القول حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما تنظر إلى فلان يذهب عند أبو فلان وأبو حمق وأبو فلان، أعلم أن الحمق دائم فيه، وإلى أين تذهب؟ هذا لم يتبع أحسن الحديث، لأنه هذا ليس مما عن الله سبحانه وتعالى أنه بشره في كتابه: بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أتباع إمامنا موسى بن جعفر، أتباع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأولياؤهم هم الذين هداهم الله لأن اتبعوا أحسن القول، ومن هنا كانوا أهل فهم، أولي الألباب. ولذلك عبر أن أولو الألباب هم أولو الأفهام، أولو الأفهام معنى الفهم أنه تنكشف له الحقيقة ولا يبصر غيرها، قلبه مطمئن، إذا نظر إلى المعصية ما غفل والعياذ بالله عن الآخرة. التخلف عن الإمام هو عين الحمق وعين الضلال، ومتبع غير الإمام ليس بأولي الألباب، لأن هذا أحسن الحديث. ولذلك ورد عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، فقال: النبوة، معنى الإنباء يعني، وهي درجة من درجاتها. قلت: الحكمة، قال: الفهم والقضاء. قلت: وآتيناهم ملكا عظيما، قال: الطاعة. هلا طاعة الأشياء الشرعية والتكوينية أجمل الإمام سلام الله عليه، ولكنه تحدث له بحقائق موجودات. ولذلك في الكشف يروي عن إمامنا سلام الله عليه، طبعا عن رجاله، عن إمامنا الصادق، انظر كيف ينظر أئمتنا سلام الله عليهم لحقائق أولي الألباب. فيقول اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، ليس بقدر ما يروون عنا بل بقدر ما يحسنون. والإحسان هنا بمعنى الفهم، ما يفهمون. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. عجيب، هذا ما فهم شو محدث، يعني ممكن جبرائيل أو ملائكة تنزل تحدثه يعني شو صار نبي؟ لا، قال له ما تشتبه. بيقولوا السيدة سلام الله عليها محدثة عليمة، لا خير ماشي، محدثة بالروح الأمرية الأولى التي هي روح لرسول الله، ولكن يمكن أن يحدث بملك، معرفة أن هذا ملك أم غير ملك، موازين الشريعة، موازين الشريعة يضعها أمام نصب عينه، فإذا كان يأمره بالخيرات فليعلم أن هناك ملك ينقض في قلبه، بل روح تلامس قلبه كما عرف الإمام سلام الله عليه. انظر، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له أو يكون المؤمن محدث؟ شو قال لهم؟ قال يكون مفهما والمفهم محدث، مما يعني أنه له جهة إلهية تنقض في ماذا؟ في قلبه. هذه الصفة للفهم هي صفة كما سيأتينا لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وأول من وصف آل محمد عنوان الفهم وصفوه لسيدتنا ومليكتنا السيدة زينب صلوات الله وسلامه. عما زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، مما يعني أن الجهات الروحانية تنبع من قلبك لا أنها تنزل على قلبك، وهي التي تسدد بواطن المؤمنين والملائكة والأرواح، مظاهر منها لكي يكون إبراهيم مفهما. ولا تتعجبوا، ترى موسى ما كان مؤهل أن يكون تلميذ عند الخضر، وين زينب وين موسى بن عمران وين الخضر؟ صلى لها صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي يا زينب، لعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، هي حبل الله التي دعي الخلائق بالاعتصام به، فقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مظلومين أهل البيت سلام الله عليهم، مظلومين. أربع من الأئمة يشهدون بهذه الشهادة، أمير المؤمنين والحسن صلوات الله وسلامه عليه والحسين وزين العابدين، أصدق القائلين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك قال أمير المؤمنين بقدر القلب الصافي بقدر ما يكون صاحب لب، فكيف لو كان هو حقيقة الألباب؟ رأس العلم التواضع، وبصره البراء من الحسد، وسمعه الفهم، مما يعني أن الذي ينطق فيك هو ليس العلم بل الفهم، لأنك تطيع ما يعجن في نفسك. ومن هنا هناك أقوام استيقنوا أشياء ولكنهم جحدوها، أي لم يسمعوها. فسمع العلوم من الباطن هو من عنوان الفهم، والعلم يصب على القلوب والأفئدة فينبع الفؤاد من خلال الفهم ويفصل ويصبح العلم بينا. لكن هناك أقوام يصبح العلم حجاب عندهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إذا كانت قلوبهم مريضة لا يمكن لهذا العلم إلا أن يزيدهم طغيانا. انظروا منبع هذا الفهم من أي شعاع؟ لأني قلت كلمة هي عنوان سيدة زينب أنها توزع؟ لا والله، شعاع صغير من حضراتهم يكفي الكائنات أجمع في جنود الفهم. يروي الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في أمالية هذه الرواية، وانظروا فيها جيدا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي في السماء السابعة كالشمس بالنهار في الأرض، يعني حتى بالسماء السابعة تضاء بنوره وهو بعيد عنها وليس منها وليس من وجودها. بالنهار في الأرض وفي السماء الدنيا كالقمر بالليل. ليش؟ لأن جهة الأرض ليلية مظلمة، جهة السماء منيرة تحتاج إلى ضوء النهار، القمر يظهر في الليل وهي جهات الأرض، ولذلك عبر في الأرض بالقمر وبالسماوات في الشمس. فالأرض أعطى الله عليا من الفضل جزاء لو قسم على أهل الأرض لوسعهم، وأعطاه الله من الفهم لو قسم على أهل الأرض لوسعهم. الآن عم بيطري النبي شوي، لأنه فضائل عليه تحمله مع المحامين لا يحصيه لا مداد البحار ولا شجر ولا أقلام الأشجار. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا. الفهم صفة ماذا؟ العليين، ومن هنا وصفها إمامنا سلام الله عليه أبو جعفر الصادق صفة للملكوتيين. انظروا، يقول أبو جعفر في البحار يروي هذه الرواية ومصادر أخرى: إن الله خلق إسرافيل وجبرائيل وميكائيل من سبحة واحدة، وجعل لهم السمع والبصر وموجود العقل وسرعة الفهم. يعني سرعة الفهم بمعنى العلم الإلهي يسري في وجوداتهم ولا يعملون بغيره. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولذلك هناك جنود تمنع وحجب تمنع الفهم أن يسير، كالحسد مثلا والعياذ بالله، أو حب الرياسة، أو حب الدنيا على الآخرة، أو حب التطاول. انظروا إلى هذه الرواية المروية، قل: إن الغضب عدو العقل، ولذلك يحول ما بين صاحبه وبين الفهم. يعلم ولكنه لا يعمل لأنه غضبان. يعلم خيره أن عند العالم الفلاني وأن حاجته تقضى عند الشخص الفلاني، لكنه يتكبر عليه ولا يأتي إليه. ولذلك قال عن ابن عباس أن داود سأل سليمان عليهم السلام قال أين باب العلم والفهم والحكمة؟ قال: القلب. إذا صلح القلب صلح ذلك كله، وإذا فسد القلب فسد ذلك كله. ولذلك قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك علاجات روحية وأن هناك ماذا؟ علاجات مادية أيضا كذلك الأمر. يمكن أن تكون مثلا مأخوذة من ضعف الآباء أو غيرهم، يمكن أن تداوى بعد المجاهدة، يمكن أن تستعين بأمور مادية لعلاجها. يقول عن النبي: من أدمن أكل الزبيب على الريق رزق الفهم والحفظ والذهن ونقص من البلغم. أيضا كذلك الأمر، هذا علاج من العلاجات، ولكن العلاج الأساس أن ينقى القلب. معنى نقاوة القلب أن تعلم لا حول ولا قوة إلا بالله، وكل ما يرد عليك هو من الله، وإن قمت له ولكنه من الله. وفي مقابل ذلك حقيقة الحمق، وهو وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، ويعلم أن هذا قبيح. التطاول يعلمه أنه قبيح لكنه يصنعه استدلالا والعياذ بالله وحسدا للآخر. ويقول أبو عبد الله عليه السلام: لا غنى أخصب من العقل ولا فقر أحط من الحمق. أحط شيء في الوجود هو معنوان ماذا؟ الحمق. ومعنى الحمق حينما يطبع الله سبحانه وتعالى على قلب المرء فيتخذ إلهه هوى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من الحياء حياءان، حياء عقل وحياء حمق، فحياء العقل هو العلم وحياء الحمق هو الجهل. واحد متروك بيستحي ما أدري، هو يستحي في غير مواضيع الحياء. الحياء الذي يحترم ويقر الكبير ويربي الصغير، وتأتي للكبير تستحي منه فلا تتحدث معه في الغلظة. مثلا كدخول حضرة سيد الشهداء وأبي محمد، رأوا أحد شيوخ يتوضأ خطأ من الحياء أنهم استحوا لكبر سنه أن يقولوا له أنه خطأ، فاختلف الحسن والحسين حتى يعلمانه. وسألوا الشيخ: يا شيخ، أنا أتوضأ هكذا وأخي يتوضأ هكذا، بالله عليك أي وضوء أسلم؟ قال: وضوءكما أولى من وضوئي. وفهم هذا الشيء هذا العنوان، هذا حياء للعقل وهو الاحترام. لا، ذاك خامل يستحي مثلا والعياذ بالله أن لا يترك معصية. هناك أقوام بيستحوا إذا قعدوا على طاولات ما يشربوا والعياذ بالله قمر. في واحد بيستحي إذا ما مر ما يسلم على المحارم والعياذ بالله، على النساء. يقول لك أنا بمجتمع بيستحي، هذا أحمق، هذا مش حياء، هذا أحمق. وعن إمام العسكري قال عليه السلام: قال: فما الحمق؟ قال: الطمأنينية إلى الدنيا وترك ما يدوم ويبقى. الطمأنينية إلى الدنيا. والكافي أبو عبد الله يقول: قال: إن الله تعالى وسع في إرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة. جعل الأحمق واسع كثير حتى تعلم أنها ماذا؟ أن الأرزاق ليست بحيلة أو بعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحمق الحمق الفجور. هذا ليس بعده أحمق. وأيضا أمرنا أن لا نتناكح بالحمقى: لا تنكح الحمقى فإن صاحبتها بلاء وولدها ضياع. المرأة الحمقى لا تستنكح. هلا بيجي له شيء أحمق تلاقيه بياخذ. قال علي عليه السلام: الجمال في اللسان والكمال في العقل، ولا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى 18 سنة، فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه. طبعا في عنا للأربعين ذلك بالطبع بالإيمان. هنا عم يحكي عن الحمق والفهم. وعن علي عليه السلام: التثبت رأس العقل والحدة رأس الحمق. وأنه قال: الأماني شيمة الحمقى. طويل يعمل من الدنيا هيك وهيك وخيالات عم يطلقها ما شاء الله. وهناك حديث عن رسول الله أختم حديثي به وهو جميل في هذه الفائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأكيس الكيسين وأحمق الحمقى؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أكيس الكيسين من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، وأحمق الحمقى من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين. نعم. وكيف روى أمير المؤمنين عن رسول الله؟ فقال: وكيف يحاسب الرجل نفسه؟ قال: إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال: يا نفس، إن هذا يوم مضى عليك. طب نحن أحوج ما نفون، في كثير بحاسب نفسهم غلط، وأمرار بيظلم نفسهم، وأمرار بيضيقوا على نفسهم حتى يتجروا. موازين محاسبة النفس يذكرها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه: إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال: يا نفس، إن هذا يوم مضى عليك. كيف عرف مضى؟ لأنه فهم راح، هذا كان مقصوم لك أنك تعمل فيه، خلص، لا يعود إليك أبدا، والله يسألك عنه فيما أفنيتيه، فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم حمدتيه؟ أقضيت حق أخ مؤمن أنفست عنه كربته؟ حفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ حفظتيه بعد الموت في مخلفيته؟ أكففتي عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أعنت مسلما ما الذي صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه، فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله عز وجل وكبره. ليش؟ لأنه الله أكبر، هو الحقيقة اللي بتمرق فيك الخيرات وليس بفعلك. على توفيق، وإن ذكر معصية أو تقصير شو بيسوي؟ وهون رأى استغفر الله عز وجل على ترك معاودته ومحى ذلك من نفسه. خلاص هيدي اتلعت، نسيت انه في هيك شيء. بتجديد كيف بيمحي ذلك عن نفسه؟ لذلك في ناس بيستغفروا لكن ما بيمحوا من نفسهم، فبتضلها تجي. تعال تعلم كيف عنوان الاستغفار، كيف تقلع من باطنك حقيقة بعثتك على المعصية. أمير المؤمنين يتحدث يقول ومحى، نعم، وإن ذكر ما استغفر الله عز وجل على ترك معاودته ومحى ذلك عن نفسه بتجديد الصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أول شيء الصلاة، لأن وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لأعمالنا. شاك بدها تطيب هذه النفس، كيف تطيب؟ قال له بالصلاة على محمد وآله. وعرض بيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه على نفسه، برجع بعرض الولاية، لأنه ورد أنه من أذنب ذنب خرج منه روح الإيمان ولا يعود حتى يتوب، بمعنى عرض الولاية وتجديد البيعة بالاتباع لأمير المؤمنين، لأن استغفار الله والتوبة إليه هو السير نحو عليه، سير خلف علي وما يأمر علي. هذه هي حقيقة الطاعة، لأنه هو باب الله، لأنه هو أمر الله. وعرض بيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه على نفسه وقبولها وإعادة لعن شاني وأعدائه ودافعيه عن حقوق شانئيه وأعدائه ودافعينه. بدك تجدد البراءة كمان مو البيعة، عن حقوقه. فإذا فعل ذلك قال الله عز وجل لست أناقشك في شيء من الذنوب مع موالاتك أوليائي ومهاداتك أعدائي. هيك بيزمط، هيك بيرفع الختم عن قلبه، بيرجع بيصير فهم. انظروا إلى الحمقى، انظروا إلى الحمقى، انظروا إلى الفهم. تمحي ذلك من قلبك وترجع بالطيبة بالصلاة على محمد وآل محمد والتجديد البيعة، كأنه الإنسان إذا أذنب يخرج من بيعة عليه. وهذا ما قدمناه في بحوثنا، كذب من يدعي أنه معنا وهو يعمل بفروع غيرنا. بدك تجدد مع كل ذنب. إلهي بحق فضائل أمير المؤمنين جئتك يا رب مستغفرا لك، مصليا على محمد وآله بعدد ما أحصاه كتابك وأحاط به علمك، ومجددا بيعتي لأمير المؤمنين، ولاعنا لأعدائه وشانئيه ومبغضيه ودافعيه عن حقوقه، مبرئا منهم. اللهم فاكتبنا من التائبين فإنك تحب التوابين، وعجل لولينا بالفرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.